بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الخامس بعد المئة من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة، ومعنا آخر ثلاثة أحاديث من هذا الباب، باب صلاة الجمعة. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. هكذا قال الحافظ ابن حجر، ثم قال: وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. فكأنه يقوي الحديث رحمه الله. وهذان حديثان، والحديث الأول هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر، إذا صعد على المنبر واستقبل الناس وبدأ خطبته، خطبة الجمعة، قال: استقبلناه بوجوهنا إذا استوى على المنبر، استقبلناه بوجوهنا. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي 420. والحديث له شاهد، وكذلك في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس 115. فالحديث صحيح بشاهده الذي عند ابن خزيمة في صحيح ابن خزيمة من حديث البراء. وهكذا ذكر الألباني رحمه الله أيضا حديثا ثالثا، قال عن مطيع بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه. صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2080 رقم الحديث 2080. فهذه حديث ثلاثة يتقوى بعضها ببعض، وبذلك تثبت هذه السنة، فاستقبال الإمام حال الخطبة، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة الحديث، مسألة الحديثين في درسنا اليوم، وهي أن الحديث دل على استحباب استقبال الناس الخطيب بوجوههم إذا شرع في الخطبة، إذا ابتدأ الخطبة، سواء كانوا محاذين له أم أمامه أم عن يساره أو عن يمينه. ليس معنى ذلك أنهم يحلقون حوله، وإنما يبقون على صفوفهم في أماكنهم ولو كانت طويلة، ويعطي كل واحد منهم وجهه إلى الإمام، لأن استقبال الخطيب تهيئ لسماع كلامه، وهكذا أيضا هو سلوك الأدب معه في الاستماع والإنصات. وكذلك استقبال الخطيب أيضا أدعى للفهم وأحضر للقلب وأبعد عن النوم وأشجع للخطيب إذا رأى المستمع له مصغيا ومستفيدا. هذه أسباب، هذه حكم وفوائد من هذه السنة، وهي استقبال الإمام حال الخطبة، الناس يستقبلونه بوجوههم. قال الترمذي رحمه الله بعد رواية هذا الحديث، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هكذا عنده، لكنه صح عند غيره رحمه الله. وهذه أحاديث ثلاثة ذكرناها يقوي بعضها بعضا. وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد رواية الترمذي اسناده ضعيف وله شاهد من حديث البراء، هذا يدل على أن الحديث يتقوى عند الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولذلك حديث ابن مسعود صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنة الترمذي 420. وهكذا أيضا صحح حديث مطيع بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. قال: واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهما الإمام، ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. وهذا الحديث، هذا كلام البخاري رحمه الله في صحيحه كما في فتح الباري في المجلد الثاني 402. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري وشرحه لكلام الإمام البخاري هنا: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. يقول الحافظ ابن حجر: وقد استنبط المصنف من الحديث مقصود الترجمة ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله صلى الله عليه وسلم لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا. وقال الألباني رحمه الله أيضا في السلسلة الصحيحة بعد ذكره لحديث مطيع بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه في السلسلة الصحيحة 2080، قال تحت هذا الحديث: ومن حكمة استقبالهم للإمام التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامه، فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته وموافقته فيما شرع له القيام لأجله. إذن هذه سنة ثابتة في هذه الحديث الثلاثة، فيستحب استقبال الإمام حال الخطبة. وهذا فيه رد وإبطال لما يفعله بعض الناس، أنهم يعتمدون على جدار أو عمود مستدبرين القبلة ووجه الخطيب، يدخلون الجمعة ويستند على الجدار وهو مستدبر القبلة، وهو مستدبر وجه الخطيب، لا يرى الخطيب، ينظر إلى وجوه المصلين في الصفوف الأخيرة. هذا خلاف الأولى، خلاف هذه السنة، فهو يستدبر القبلة ليواجه الحاضرين ويستدبر أيضا الخطيب. أما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستقبلون، استقبال الإمام حال الخطبة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه في الحديث الآخر. فهذه سنة لا بد منها، استقبال الخطيب أثناء خطبة الجمعة والنظر إليه والاستماع والإنصات إليه. هذا ما في هذين الحديثين. الحديث الذي بعدهما وهو الحديث الأخير في باب صلاة الجمعة، قال عن الحكم ابن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1096. وقبل الألباني رحمه الله صححه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، وأيضا له شاهد أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو في صحيح سنن أبي داود 1145. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على عصا أو قوس، والعلماء قالوا هذا كان قبل اتخاذ المنبر، لأنه بعد اتخاذ المنبر وصناعة هذا المنبر الذي هو من 3 درجات يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد اتخاذ المنبر لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على عصا أو قوس وهو على المنبر. كل ما ورد إذا وقف على الأرض يخطب الناس اتكأ على عصا أو على قوس، جاء في إحدى الروايات. ولذلك قال الألباني رحمه الله لم يرد في حديث أنه كان يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبر، فلا يصح الاعتراض على ابن القيم رحمه الله في قوله إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وغيره، بل الظاهر من تلك الأحاديث يقول الألباني رحمه الله الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض، والله أعلم. انتهى كلام الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة تحت حديث 964 في المجلد الثاني 381 من السلسلة الضعيفة، ذكر هذا الكلام وأشار إلى كلام ابن القيم رحمه الله أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وغيره، لم يأتي دليل. ويحمل هذا الحديث حديث الحكم بن حزن رضي الله عنه شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، هذا في قبل اتخاذ المنبر، قبل اتخاذ المنبر. هذا فيه جمع بين الأحاديث، فيه جمع بين الأحاديث. فهذا الحديث أيضا فيه مسألة، وقد دل هذا الحديث على مشروعية الاعتماد على عصا أو على قوس حال الخطبة عند عدم المنبر، أي على الأرض يشرع الاعتماد على عصا، يشرع للخطيب أن يعتمد على عصا أو قوس إذا خطب وهو قائم على الأرض، أما إذا كان على المنبر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما قال ابن القيم رحمه الله وأيده الألباني رحمه الله فيما سبق. فالاعتماد على عصا أو على قوس إذا خطب الخطيب وهو على الأرض هذا فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن ذلك سنة دائمة، إذا لم يثبت ذلك في يوم الجمعة في سوى هذا الحديث حديث الباب، لأنه لو كانت سنة دائمة جاءت في أحاديث كثيرة صحيحة وثابتة لرواها الصحابة رضي الله عنهم بكثرة لو كانت سنة مؤكدة، لكنها مشروعة يشرع ذلك. ولم ينقل ذلك عن أكابر الرواة كأبي هريرة وأنس بن مالك وجابر بن سمرة، لو كان هذا مما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاعتماد على عصا أو قوس، لو كان هذا مما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم لنقلوه كما نقلوا صفات خطبته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالظاهر أنه لم يقع على صفة الدوام، لم يقع على صفة الدوام، إذن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لسبب لحاجة. ولعل السر في الاتكاء على القوس أنه أثبت لقيام الخطيب وأجمع لليدين، وهذه عادة عربية منذ القديم منذ القدم، عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا أو يخطبوا الناس أمسكوا بهذه العصا، تكأوا على عصا أو على قوس. وليس في الحديث الذي معنا ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ما يتكئ عليه باليد اليمنى أو اليسرى، لم يأتي. إذا اتكى على العصا، إذا خطب على الأرض واتكى على عصا أو على قوس، هل يتكئ باليد اليسرى أو اليمنى؟ لم يأتي الدليل. لذلك قال العلماء أنه مخير، الخطيب مخير، ومن قال يأخذه باليد اليسرى، أما الأخرى فيرسلها. وهذه تفصيلات. هذا إذا كان الخطيب يخطب ارتجالا بدون قراءة ورقة، أما إذا كان يحمل الأوراق بيده فتكون العصا باليد اليسرى والأوراق باليد اليمنى، لأن المقصود هو الخشوع والمنع من العبث. هذا هو المراد من هذه المسألة في هذا الحديث الأخير في باب صلاة الجمعة. ونذكر بعض الفوائد المتممة لمسائل يوم الجمعة أو صلاة الجمعة. لا شك أن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وهو يوم عظيم. جاءت في فضل يوم الجمعة أحاديث كثيرة كما مر معنا خلال دراسة هذا الباب، باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة. وابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد ذكر كثيرا من خصائص يوم الجمعة ينبغي الرجوع، لأن يوم الجمعة يختص عن غيره من الأيام بخصائص، كما مرت معنا بعض هذه الخصائص أثناء الأحاديث السابقة. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن خصائص يوم الجمعة إنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة. فالله عز وجل، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا. فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. ثم قال: ولهذا من صح له يوم جمعته وسلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. هذا كلام القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في المجلد الأول 398. كلام يدل على علم ومعرفة هذا العالم بالأحاديث والفضائل والخصائص ليوم الجمعة. نأتي لأيضا ما يتداوله أيضا من باب التنبيه على بعض الأمور التي يفعلها الناس في يوم الجمعة، لأننا تعلمنا من أحاديث باب صلاة الجمعة، تعلمنا السنن والواجبات في يوم الجمعة بالنسبة للصلاة وبالنسبة للخطبة، وأيضا السنن لهذه الصلاة سنة بعدية لصلاة الجمعة، وعلمنا أنه تشرع النوافل المطلقة، النافلة المطلقة قبل يوم الجمعة، وأنه لا سنة راتبة ليوم الجمعة قبلية. تعلمنا أحكاما كثيرة، وعلمنا بعض الواجبات والسنن والفضائل. لا بد من تنبيه إلى بعض الأخطاء أو بعض ما أحدثه الناس في يوم الجمعة أو في صلاة الجمعة أو في خطبة الجمعة، من باب معرفة هذه المخالفات لتجنبها والابتعاد عنها، وخاصة إذا كانت من محدثات الأمور ومن البدع الواجب الابتعاد عنها، فنعمل بالسنن الثابتة ونترك البدع المحدثة. فتأتي مسألة تكلم عنها العلماء وسئلوا عنها، وهي ما أحدثه المتأخرون، ليست لم تكن عند السلف ولا عند التابعين ولا عند أئمة الإسلام، لكن المتأخرين من الناس أحدثوا هذا الأمر، وهو التهنئة بقول جمعة مباركة يوم الجمعة. فأذكر وأنقل كلاما لأربعة من علماء زماننا. فسئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: ما حكم قول جمعة مباركة؟ فأجاب قال: ما لها أصل، يبثون في الجوال يوم الجمعة جمعة مباركة، هي الجمعة مباركة بلا شك، وأن الله تعالى خصنا بها، وقد أضل عنها اليهود والنصارى، لكن التهنئة بها كل جمعة ما أعلم له أصلا، ما أعلم له أصلا، لفتاوى الشيخ في موقعه. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم قول جمعة مباركة في كل جمعة، فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالتزام قول المسلم لأخيه المسلم بعد الجمعة أو كل جمعة جمعة مباركة لا نعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام، ولم نطلع على أحد من أهل العلم قال بمشروعيته. فعلى هذا يكون بهذا الاعتبار بدعة محدثة، لا سيما إذا كان ذلك على وجه التعبد واعتقاد السنية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم والبخاري معلقا. قال: وفي لفظ لهما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما إذا قال المسلم لأخيه أحيانا من غير اعتقاد لثبوتها ولا التزام بها ولا مداومة عليها، ولكن على سبيل الدعاء، فنرجو أن لا يكون بها بأس، وتركها أولى حتى لا تصير كالسنة الثابتة. هذه الفتوى 10514 للشيخ، كما في موقعه رحمه الله. كذلك أيضا سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم قول المسلم للمسلم جمعة مباركة في كل جمعة برسائل الجوال أو في المنتديات؟ فأجاب قال: هذا لا أصل له، وهو بدعة، ولا يجوز التهنئة بيوم الجمعة، هذا لم يرد فيه شيء، ليس من عمل السلف، فهو مبتدع، والمبتدع يستغلون الآن الجوالات والإنترنت على ما يذكرون، ويستعملونها لترويج البدع بهذه الطريقة. والمصدر هو موقع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. كذلك أيضا سئل الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: كثر تداول كلمة جمعة مباركة، هل هذا جائز؟ فأجاب بقوله: لم نعرف هذا عن السلف. نعم، لم نعرف هذا عن السلف، أيضا في موقعه رحمه الله. وسئل الشيخ العالم أيضا عبد المحسن العباد حفظه الله بناء على أن يوم الجمعة يوم عيد، هل يجوز تهنئة فيه كأن يقال جمعة مباركة أو جمعة متقبلة؟ فأجاب حفظه الله: والله ما نعلم شيئا يدل على هذا، أما بالنسبة لعيد الفطر والعيدين فقد جاء عن الصحابة أنه كان إذا لقي بعضهم بعضا قال: تقبل الله منا ومنكم، أو تقبل الله طاعتكم. كلام الشيخ العباد في شرحه لسنن ابن ماجه شريط 84. هذه نقول فقط لهؤلاء العلماء الخمسة من علماء هذه الأمة في هذه المسألة، مسألة التهنئة بقول جمعة مباركة، أردنا فقط التنبيه لهذا الأمر. ثم أيضا نختم شرحنا لهذا الباب، باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، بنقل أيضا من كتاب الأجوبة النافعة للشيخ الألباني رحمه الله، له كتاب الأجوبة النافعة، الإجابة على أسئلة الجامعة أو هكذا. في هذا الكتاب قال الألباني رحمه الله: فإن التنبيه على البدع أمر واجب على أهل العلم، وقد قام بذلك طائفة منهم، وقد طالعتها جميعا وقرأت معها مئات الكتب الأخرى في الحديث والفقه والأدب وغيرها، وجمعت منها مادة عظيمة في البدع ما أظن أن أحدا سبقني إلى مثلها، وإليك الآن ما وعدناك به من بدع الجمعة. جمع رحمه الله البدع ليفعلها الناس في يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة، جمع حوالي 75 من البدع والمحدثات، أذكر بعضها فقط، ومن أراد البقية يرجع إلى هذا الكتاب الأجوبة النافعة للشيخ الألباني رحمه الله. قال: إليك ما وعدناك به من بدع الجمعة، فأقول: التعبد بترك السفر يوم الجمعة، التجمل والتزين له ببعض المعاصي كحلق اللحية ولبس الحرير والذهب، تقديم بعضهم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد، صلاة الجمعة القبلية، قال: جعلوا الأعلام السود على المنبر حال الخطبة، الستائر للمنابر، قال: جعلوا درجات المنبر أكثر من 3، قال: صعود كبير المؤذنين أو رئيس المؤذنين على المنبر مع الإمام، يجلس مع الإمام على المنبر ويقول: آمين، اللهم غفر الله لمن يقول آمين، اللهم صل عليه، هكذا في بعض البلاد، بعض البلاد الإسلامية يفعلون هذه البدع. ثم يقول أيضا من هذه البدع: اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر مستقبل القبلة قبل الإقبال على الناس والسلام عليهم. هو يشير رحمه الله إلى المصادر التي ذكرت صنفت في البدع، وذكرت هذه البدع يشير إليها. أيضا يقول من البدع أيضا: ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم على المنبر، أيضا قال القعود تحت المنبر والخطيب يخطب يوم الجمعة للاستشفاء، هذا يفعله بعض جهلة الناس، يستشفي تحت المنبر يتقصد ذلك. أيضا يقول من البدع إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، إلى آخر خطبة الحاجة. يقول إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة من البدع، هو مخالف للسنة لا شك إذا تعمد ذلك. كذلك يقول من البدع أيضا إعراضهم عن التذكير بسورة قاف في خطبهم مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا يقول من البدع مواظبة الخطباء يوم الجمعة على قراءة حديث في آخر الخطبة دائما، كحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيضا يذكر من البدع يقول تسليم بعض الخطباء في هذا العصر بعد الفراغ من الخطبة الأولى، بعد الفراغ من الخطبة الأولى يسلم على الناس. أيضا يقول من البدع قراءتهم سورة الإخلاص ثلاثا أثناء الجلوس بين الخطبتين، بين الخطبتين قراءة سورة قل هو الله واحد ثلاث مرات، قال هذه من البدع. قال قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون التحية، وهذه بعض البدع موجودة في المساجد. قال أيضا من البدع دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين، دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين يذكرها من البدع. وهكذا يقول أيضا ترك تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، هذه أيضا يقول من البدع. ويلحق بها قال قطع بعض الخطباء خطبتهم ليأمروا من دخل المسجد وشرع في تحية المسجد بتركها خلافا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بها. يقول أيضا من البدع جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب وتخصيصها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. أيضا يقول الإتيان بمن أسلم حديثا إلى الخطيب يوم الجمعة وهو على المنبر حتى يتلفظ بالإسلام على رؤوس الناس ويقطع الخطيب الخطبة بسببه، إتيان الكافر الذي أسلم في أثناء الأسبوع الإتيان به إلى الخطيب وهو على المنبر حتى يتلفظ بالإسلام على رؤوس الناس ويقطع الخطيب الخطبة بسببه. قال رفع الخطيب يديه في الدعاء، رفع القوم أيديهم تأمينا على دعائه، التزام ختم الخطبة بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أو بقوله اذكروا الله يذكركم، هذه هو يذكرها ويشير إلى من ذكر من أهل العلم في الكتب التي صنفت. هذه نقول فقط نقلناها لكم من هذا الكتاب الأجوبة النافعة للشيخ الألباني رحمه الله، لعل تكون فيها الفائدة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى طاعته ونفقهنا وإياكم في دينه، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وننبه إلى أن هذا الدرس هو آخر درس قبل شهر رمضان، على أن نعود إن شاء الله بعد عيد الفطر لتكملة شرح هذا الكتاب، وعند الباب الذي انتهينا إليه باب صلاة الخوف، بعد باب صلاة الجماعة الجمعة، بعد باب صلاة الجمعة يأتي باب صلاة الخوف. فنبدأ بإذن الله بعد عيد الفطر بهذا الباب، باب صلاة الخوف. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته، كما نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.